الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي من علينا بهذا اللقاء في بيت من بيوت الله نرجو فضله بعد فريضة من فرائضه، ولا شك أن الاجتماع من أجل العلم وتعلم العلم أن فضله عظيم، وأن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، وأنه في عبادة عظيمة. وقد جئنا قبل هذه المرة فرأينا حرصاً من إخواننا، فرغبنا بعد إلحاحهم من الإمام وفقه الله إلى العودة إلى هذا المسجد المبارك، فنسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيراً وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعاً، وأن يغفر ويعظم أجر من بنى هذا المسجد ومن قام عليه، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. كلمتنا هذه الليلة هي حول شرح قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. فينادينا الله جل وعلا بوصف الإيمان، ويقول ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهنا خير تؤمر به، وهو الوضوء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. وقال: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة من أراد أن يصلي حتى يتوضأ. مع أن الوضوء فضله عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم فغسل وجهه خرجت خطاياه من عينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت ذنوبه التي بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه خرجت ذنوبه التي مشاها أو مشى إليها برجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهذا دليل على فضل الوضوء، يكفر الله به ذنوبك. وقال: مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ما الفرق بين الماء وآخر قطر الماء؟ الماء أول ما تغسل وجهك هذا هو خروج الماء، لكن أحيانا يبقى شيء يتقاطر، ولهذا قال بعض أهل العلم: السنة للمتوضئ ألا يتنشف، لا يتنشف، لا يمسح بالمنديل، وإن كان لو أراد أن يمسح فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ربما استعمل المنشفة، لكن إن كان ما عليه ضرورة الأولى لا يمسح. لماذا؟ لأن الذنوب إما أن تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ومعنى إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام، هكذا قال جمهور المفسرين: إذا أردتم القيام. لماذا؟ قالوا: لأن المراد أن الإنسان يتجهز قبل أن يقوم في الصلاة، وليس المراد أنه إذا قام في الصف يذهب ويتوضأ. لا، إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فتوضأوا حتى تقوموا وأنتم متطهرون. ولكن الله هنا أمرنا، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، فهل كل من قام إلى الصلاة يجب عليه أن يتوضأ؟ نقول القائم إلى الصلاة لا يخلو من حالين، إما أن يكون على وضوء وإما أن يكون على غير وضوء، فإن كان على غير وضوء فالأمر في حقه واجب، إذا قمت إلى الصلاة فيجب أن تتوضأ. طيب إذا كان على وضوء الأمر له أمر استحباب وندب، حتى لو كنت متوضئ السنة أن تتوضأ، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين كان يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه يكون على وضوء. ولهذا عام الفتح كما في صحيح مسلم صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله رأيتك صنعت شيئا اليوم لم تكن تصنعه، قال عمدا فعلته يا عمر. لماذا؟ ليبين الجواز، يجوز أنك تصلي خمس صلوات بوضوء واحد إذا بقيت على وضوئك، هذا من حيث الجواز، لكن من حيث الفضل الأفضل أن تتوضأ لكل صلاة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الوضوء له فروض ستة لا يصح الوضوء إلا بها، أربعة منها في هذه الآية، وهي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين، هذه أربعة فروض، بقي فرضان، ما هما؟ الأول الترتيب، أو الخامس الترتيب. ما معنى الترتيب؟ يعني إذا جاء يتوضأ الإنسان لابد يرتب كما جاء في الآية، يبدأ بوجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، لكن لو أنه بدأ وغسل رجليه ثم ذهب وغسل وجهه نقول لا، ما رتبت، رتب كما رتب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الترتيب بفعله، وأيضا لما أراد أن يسعى يطوف بين الصفا والمروة قال أبدأ بما بدأ الله به، ماذا يقصد؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبماذا بدأ الله؟ بالصفا، فقال النبي أبدأ بما بدأ الله به، كذلك نحن نبدأ بما بدأ الله به، الله قال جل وعلا اغسلوا وجوهكم، إذن لابد من الترتيب. الشرط الفرض السادس الموالاة، وما معنى الموالاة؟ يعني المتابعة بين أعضاء الوضوء، ما يغسل مثلا وجهه ثم يروح يتعشى وبعد العشاء يأتي ويكمل وضوءه، لا، لابد من الموالاة. ما ضابط الموالاة؟ قالوا ضابط الموالاة ألا يترك العضو اللاحق حتى يجف العضو السابق. غسلت وجهك لابد أن تغسل يديك قبل أن ييبس وجهك، قبل أن يجف من الماء، لكن لو تأخرت دقيقة أو نصف دقيقة لأمر عارض، رأيت طفل مثلا يمشي إلى الدفاية مثلا تخشى عليه من النار، ممكن تروح وتوخر الطفل وترجع وتكمل وضوءك، لأن الوجه لا يزال البلل عليه، هذه الموالاة. يقول جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما هو الوجه وما حده؟ الوجه ما تحصل به المواجهة، والوجه معروف، لكن حده من حيث الطول من منابت الشعر الطبيعي المعتاد، أكثر الناس شعره معروف من أين يبدأ، لكن ليس كل الناس، بعضهم يكون أصلع فلا يبدأ الشعر إلا من نصف الرأس، بعضهم يكون له وفرة يتقدم شعره على أول جبهته. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من منحنى الجبهة، قال هذا ضابط دقيق ما يختلف الناس فيه، أول ما تبدأ الجبهة تنحني إلى جهة الرأس هذا آخر الوجه، إذن الوجه طولا من منحنى الجبهة إلى الذقن، هذا لمن لم يكن له لحية، أما من كان ملتحيا فإن اللحية أيضا تأخذ الحكم، ولهذا يقولون يغسل من منحنى الجبهة إلى ما استرسل من اللحية، يغسل لحيته الذي يحصل به المواجهة، فقط يمر الماء على وجهه وعلى لحيته. إن خلل اللحية فهذا أفضل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته أحيانا. ما معنى يخلل؟ يأخذ كفا من ماء ويضعها تحت اللحية ويحركها في الأصابع، هذا التخليل. لكن هذا سنة، لو أن إنسان غسل وجهه ولحيته ولم يخلل وضوءه صحيح. أيضا من الناس من يكون شعره خفيف، تجد الشعر هنا وتطلع البشرة من هنا أو من هنا، نقول من كانت لحيته لا تغطي بشرته فيجب أن يوصل الماء إلى البشرة، وأما صاحب اللحية الكثة التي تغطي البشرة يكفي أن يغسل أو أن يمر الماء على ظاهر اللحية. هذا من حيث الطول. طيب من حيث العرض، الوجه من الأذن إلى الأذن، لما تغسل منحنى الجبهة حتى الأذنين. وهذا يا أخوان أنا أوصيكم وأوصي نفسي بتعاهد الأبناء الصغار، لو تنظر كيف يتوضأ الولد الغالب أنه يغسل جزء من الوجه، لا يكمل من أعلى ولا يغسل ما جهة الأذنين، لابد أن نعلمهم يا أخوان. كيف يتعلمون؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بل الحقيقة أحيانا كبار السن، بعض من الناس كبار قد يكون درس في الجامعة أو تخرج من الثانوية لكن ما يحسن الوضوء، والوضوء إذا لم يحسنه لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والشرط يلزم من عدمه العدم. إذن هذا هو غسل الوجه من منحنى الجبهة إلى الأذنين عرضا إلى الذقن، ثم وقبل ذلك يتمضمض ويستنشق. طيب المضمض والاستنشاق ما وردت في الآية، لكن نقول أليس الفم والأنف من الوجه؟ الله قال فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر. والأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا بفعله وأمره، قال إذا توضأ أحدكم فليتمضمض، وبعض الأحاديث فليستنشق أو فلينتثر. والمضمضة هو أن تضع ماء في فمك وتحركه بفمك ثم تمجه. بعض الناس إذا جاء يتمضمض يدخل إصبعه، لا يا أخي، لا، فقط تدخل الماء وتحركه بفمك ثم تخرجه ثم تستنشق. والسنة في الاستنشاق أن ترفعه إلى أعلى إلى الخياشيم. لماذا؟ لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق، بالغ إلا أن تكون صائما، يخشى إذا كان صائم يدخل شيء إلى جوفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليبالغ في الاستنشاق فإن الشيطان يبيت على خيشوم أحدكم. قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله من قام من النوم يسن له غسل الكفين ويسن له الاستنشاق والمبالغة ولو كان لا يريد الوضوء، حتى لو كان ما يريد يتوضأ. إنسان نام مثلا واستيقظ الضحى، السنة في حقك إنك تبالغ في المضمضة، نعم تبالغ في الاستنشاق وتغسل كفيك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك، ماذا قال؟ قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل كفيه ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يمكن الشيطان يتلاعب بالإنسان وهو لا يدري. وكذلك أمر الإنسان إذا استيقظ من نومه أن يبالغ في الاستنشاق، ولو اقتصر على ذلك في الوضوء الأمر فيه سعة ولله الحمد. قال وأيديكم إلى المرافق، من أين تبدأ اليد؟ اليد تبدأ من رؤوس الأصابع إلى رأس العضد، ما هو الدليل؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن يقول إلى المرافق، بعض العلماء قال إلى بمعنى مع المرافق، لكن نقول السنة دلت على هذا. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أو توضأ أبو هريرة ثم لما جاء عند يده غسل يده حتى أشرع في العضد، هذه العضد يعني أدخل المرفقين، ولما جاء يغسل قدميه غسل حتى أشرع في الساق، بدأ في رأس الساق، ثم ماذا قال؟ قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، فاغسل المرفقين. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ثم هنا مسألة، بعض الناس إذا جاء يغسل يديه لأنه غسل كفيه قبل الوضوء وأثناء غسل الوجه الماء أصاب كفيه، فإذا جاء يغسل يديه يبدأ من رأس من ظهر الكف، من ظهر اليد. طيب والأصابع؟ قال الأصابع أنا غسلتها قبل غسل الوجه أو غسلتها قبل الوضوء. نقول هذا ما يكفي، الله قال وأيديكم، كيف تخرج الأصابع؟ الأصابع من اليد، ولهنا ولهذا يجب غسل اليد كاملة بعد غسل الوجه، تغسلها كاملة من رؤوس الأصابع تبدأ حتى تشرع في العضد، تغسل اليمنى ثم اليسرى. طيب لو أن رجلا غسل اليسرى قبل اليمنى ما حكم وضوئه؟ وضوءه صحيح لكنه مخالف للسنة. لماذا صحيح؟ لأنه رتب بين هذه الأعضاء، خلاص بعد غسل الوجه غسل اليدين، فهذا محل غسل اليدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن أو التيامن في تنعله، لبس النعل، ترجله، مسط الشعر، في طهوره، في وضوئه، وفي شأنه كله. ولهذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز غسل اليمين قبل اليسار واجب، ولو غسل اليسار قبل اليمين فهو آثم والوضوء صحيح. إذن تغسل اليمين ثم تغسل اليسار ثم بعد ذلك تمسح رأسك، ومسح الرأس تدخل يديك في الإناء أو إذا كان البزبوز صنبور تفتح قليلا ماء قليل، ثم تبدأ من مقدم الرأس، مقدم شعر الرأس، حتى تنتهي إلى آخر الرأس، ثم ترد يديك إلى المكان الذي بدأت منه. هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه وأدبر بهما ثم أقبل. لكن وين حد الرأس؟ وين حد الرأس؟ هل المراد بالرأس الشعر؟ لا، المراد بالرأس نفسه وليس الشعر. ولهذا تمسح حتى تصل إلى التقاء الرقبة مع الرأس، هذا الرأس. طيب عليه شعر طويل ما يمسحه، يمسح فقط الرأس والشعر الذي يكون إلى حد الرقبة ويرده مكانه. هذه السنة. طيب ثم يمسح أذنيه بفضل الماء الذي أخذه لرأسه، ما يؤخذ ماء جديد للأذنين، حديث ضعيف في هذا، بل الذي في مسلم أنه أخذ ماء غير ماء يديه، ليس يعني غير رأسه، لا، تغمس يديك في الإناء تمسح رأسك ثم تدخل السبابتين داخل الأذنين والإبهامين خارج الأذنين مع بعضهما بنفس البلل، ما يحتاج تأخذ ماء جديد. والأذنان من الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأذنان من الرأس، ثم تغسل رجلك اليمنى حتى تشرع في الساق، ثم تغسل اليسرى حتى تشرع في الساق. والسنة التخليل بالخنصر اليمين بين أصابع الرجل، تخلل أصابع الرجل اليمنى واليسرى. لو خللت اليمنى بالخنصر الأيمن واليسرى بالخنصر الأيسر أو بأي إصبع آخر لا حرج، الأمر في سعة، لكن الأصابع لا تخلو من حالين. أما يكون إنسان طبيعي فإذا غسل رجليه الماء يصل بين الأصابع، هذا ما يلزم التخليل، لو خلل فهو سنة، ولو لم يخلل ما دام الماء يصل بين الأصابع الوضوء صحيح. لكن بعض الناس قد يكون في خلقة أصابعه شيء، بعض الأصابع ركب على طرف الآخر فلا يصل الماء إلا أن يخلل، هنا يجب أن يخلل، يجب أن يوصل الماء إلى ما بين الأصابع. فإذا انتهى من هذا ماذا يقول؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية. يا الله من فضلك يا أخوان، عمل يسير وتفتح لك أبواب الجنة الثمانية. ولو زاد، لأن هذا الحديث رواه مسلم والبخاري، لكن مسلم عنده زيادة وحده لا شريك له في البخاري، وعند مسلم أيضا في بعض الروايات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعض الروايات عند مسلم فيها زيادة وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورواه الترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وورد أيضا عند النسائي بسند صحيح أنه يقول كفارة المجلس، إذا توضأ يقول كفارة المجلس. ما هي كفارة المجلس؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال شيخنا الشيخ بن باز يجمع بينها، هذا هو الأفضل، لو جمعت بينها أفضل، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا انتهيت من الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني المطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو أنك اكتفيت على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حسن، لو أتيت بالذكر الآخر أفضل، لأنك رجل تريد الأجر والثواب من الله جل وعلا. طيب، ما هي الأذكار التي تقال عند الوضوء؟ لا يقال عند الوضوء شيء من الأذكار إلا البسملة قبل الوضوء والذكر الذي بعد الوضوء الذي ذكرته لكم الآن. فقبل الوضوء يقول بسم الله، وبعد الوضوء يقول الذكر الذي أشرنا إليه. طيب، هناك حديث جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ولما غسل يده اليمين قال اللهم أعطني كتابي في يميني. نقول هذا حديث ضعيف، لا يصح، لا يصح، لا تقل، اكتفي بما وردت به السنة، البسملة قبل الوضوء وبعد الوضوء التشهد فقط، هذه الأذكار التي وردت في الوضوء. طيب، فاتنا، لأن نحن كنا نشرح الآية، فاتنا أن ننبه أن السنة الإنسان إذا أراد يتوضأ قبل أن يتوضأ ينوي، ينوي بقلبه، يقوم يتوضأ عند نية أن يريد يتوضأ، هذه هي النية تكفي، ما يحتاج تقول نويت أن أقوم وأتوضأ حتى أصلي الظهر 4 ركعات، لا، هذا ما يجوز، هذا بدعة، أنت عاقل، شوف العاقل ما يعمل عمل الأصل إلا أنه بنية. أنت ليش جيت المسجد؟ عندك نية بصلي المغرب، لماذا جلست بعد الصلاة؟ قلت عندي نية أحضر الدرس مثلا، إذن تنوي. قال الفقهاء لا بد من استصحاب النية. ما معنى استصحاب النية؟ يعني تنوي الطهارة وتبقى على هذه النية إلى أن تنتهي من الوضوء. لكن لو أنك قمت، ما هو وقت صلاة، باقي ساعة على الصلاة، قمت من النوم قلت خلاص أنا بتوضأ حتى يأتي وقت الصلاة وأنا على وضوء، بعد ما غسلت وجهك وغسلت يديك قلت بلاش، خلي الوضوء إلى جاء وقت الصلاة، فقطعت النية هنا، غسلت وجهك ويديك ثم قطعت النية، ثم بعد ما قطعت النية قلت إلى أذن أتوضأ مرة ثانية، قلت ولا أكمل الوضوء، خلني أكمل الوضوء. هنا انقطعت النية، ما دمت نويت قطع الوضوء انقطع الوضوء، فلا بد تعيد من جديد. إذن يقول استصحاب النية من أول ما تبدأ إلى أن تنتهي وأنت ناوي الطهارة، ثم بعد ذلك تغسل كفيك. غسل الكفين يا أخوان إن كنت قائم من النوم فهو واجب وتأثم لو لم تغسل كفيك، وأما إذا لم تكن قائما من النوم فغسل اليدين سنة. النبي كان يواظب على غسل يديه حتى ولو كان مستيقظا، لكن إذا كان قائم من النوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لا يدخلها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن هذه صفة الوضوء. طيب، هناك بعض المخالفات نقع فيها إلا ما رحم ربك، منها الإسراف في الوضوء يا أخوان، الإسراف في الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل من الجنابة بصاع، الصاع 4 أمداد. كم الصاع الآن في الموازين الحديثة؟ الوزن طبعا الصاع كيل، يعتمد على الحجم، ما يعتمد على الوزن والثقل مثل الكيلو، لكن العلماء قدروه. شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول الصاع كيلوين واربعين غرام، كيلوين واربعين غرام. الجمهور منهم شيخنا الشيخ ابن باز قال الصاع 3 كيلو بالاحتياط، ولا هو أقل من 3 كيلو. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ب3 كيلو. رأيت قارورة الصحة هذه مكتوب عليها 3 لتر، النبي كان يغتسل بها، كان يتوضأ بقارورة الصحة نصف ومن نصف ريال. طيب نحن بالله عليكم إذا جئنا نتوضأ كم نتوضأ؟ فك الكباس أو الصنبور وخلى الماء يصب. يا أخي إسراف ذا، لكن الله ييسر أمور الناس. الآن الناس قديما يوم كانوا يأتون بالماء بالقرب يحملونه على ظهورهم، يأتون بقربة واحدة جلد شات ولا جلد عنز الصباح، ويكفيهم اليوم كامل طبخ وشرب ووضوء ويغسلون المواعين. أو ثلاث، نعم أو 3 أيام بعد أيضا، لأن الناس ما يسرفون. الآن يفتح الكباس يبدأ يتوضأ، ربما يدق الجوال أو تجي رسالة، خلي الكباس يصب يفتح الجوال يطالع، وربما يرد على الجوال والماء. هذا إسراف، والإسراف حرام. قال البخاري في صحيحه قال العلماء الإسراف بالوضوء حرام. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 3 عند أبي داود بسند جيد، توضأ 3 3 يعني غسل كل عضو 3 مرات، ثم لما انتهى ماذا قال؟ قال هذا وضوء من زاد عليه فقد أساء وظلم. أساء وظلم يا أخوان، نحن نقوم نتوضأ نرجو ثواب الله، نريد الأجر، بس علينا ننتبه لأنفسنا. والله للأسف الآن بعض الأبناء وبعض البنات يدخل في دورة المياه ليغتسل ويترك الماء يصب لمدة 1/4 ساعة أو أكثر، إسراف. الوضوء كذلك، لا يا أخي، الله أعطاك يدين 2، افتح الكباس صب قليلا وقفله، اغسل، افتح مرة ثانية وغسل، الله أعطاك 2 حتى لا تقف الحرام. أو اجعل لك إناء عندك بالبيت، يصير في بيتك طاسة حط الماء فيها اغرف منها توضأ على راحتك. المهم لا تقع في الإسراف، تقع بالإثم وأن تريد الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد أساء وظلم. طيب كم أغسل الأعضاء؟ الأفضل تغسل الأعضاء 3، ولو غسلتها 2 أكفأ، أجزأ، ولو غسلتها مرة واحدة أجزأ، ولو غسلت بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث أجزأ كذلك، المهم مرة واحدة لا بد منها. فعلينا يا أخوان أن نعتني بالوضوء ونربي أبناءنا على عدم الإسراف، لأن هذا يضمن لنا بإذن الله جل وعلا أن يكون وضوءنا صحيح. الوضوء، لاحظ أنتم تلاحظون هذا، إذا وضأت بوضوء مختصر بعد ما تنتهي من الوضوء تجد له ثمرة على قلبك وراحة نفسية، لكن إذا كان الماء كثير بعض أهل الخير يستشعر ويحس إنه مسرف فتجده يسرع بسرعة حتى ينتهي بسرعة ويوقف الماء، هذه السرعة قد يترك شيء من أعضاء الوضوء ما يبلغه الماء. لا لا، افتح قليلا وقفل وغسل على وجهك على راحتك، غسل وجهك ارجع افتحه مرة ثانية والحمد لله. أسأل الله العلي العظيم أن يشكر لكم حسن استماعكم ونجعل هذا المجلس في ميزان حسنات الجميع، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.